5000 ربحك آخر السنة ألف مثلا. كل واحد من الثلاثة يأخذ ألف، أما الذي اشترى يأخذ ألف وزيادة. هكذا ثاني؟
يأخذ
زيادة
بس
حسب أنه اشترى. يا أخي ما الآن التوزيع، المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شريكه الآخر، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة، فكذلك ثابت أنت إلى هنا. أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكر منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه؟ لماذا فرضت؟
لأنه عضو،
وأولئك أعضاء
لا يشترى.
إذا مش لأنه عضو، هذه علمي ناقصة، كلهم من شركاء. إذا تقول لأنه اشترى،
لأنه عضو
اشترى،
لو عضو، لو غير عضو
اشترى. نحن عم نحكي عن الثلاثة الله يبينه وإياه، أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء، ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأنه هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة، لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، فهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة لهذه الشركة التي هو الشريك فيها، هكذا؟ طيب ماشي؟
أنا في ذات أنا في شغلت مع الأغام إلا هو كان أعلم أن يعرف منه وكان على حلال وحلال.
نعم نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ايه؟ الغناء، تقصدين بالغناء آلات الطرب، يغنوا بصوتهم. طيب هذا الصوت اولا يقترن معه آلات موسيقية ام لا؟ فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون آثما. الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يكون في أمتي أقوام يستهلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف، المعازف هي آلات الطرب، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قلادة وخنازير. هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات، حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، فكما قلت في أول الجواب هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة. والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب. طيب هل من شيء آخر؟ الفجور هذا شيطان رجيم في بيت المسلم، يعني نحن ما ندري انه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام انت بتقولي هذا الكلام انا بسألك، هل افيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فاذا هو حلال؟ ايش معروف؟ منين عرفتي ان الافيون مثلا مش حلال؟ والأفيون كمان أحيانا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقولي أنه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينميات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك أنه كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الإسلام دين واسع جمع فأوعى، قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شبه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آلفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن، قال عز وجل: وليسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا، فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقولي في فائدة ما أحد ينكر أنه في فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ إنه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنت بتقولي ما كان في زمن الرسول، وإن لم يكن لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتق الله في نفسك وفي من تعولينه، والسلام عليكم. الذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل الشركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة وأن لا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى، فما في مانع من هذا الاصطلاح؟ والله أعلم.
بالنسبة لنقاط من العمرة في المسجد، أم لا بد أن يخرجوا من الكنيسة؟
المكي المكي لا له عمرة. نعم. ليس له عمرة، لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى، وهكذا يتم مناسك الحج. أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة، ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة الطواف البيت، يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا.
حتى أهل
مكة، يعني الحديث المواقع، حتى أهل مكة يهلون مكة من أغلى الحج والعمرة، يعني يبين اختيارهم. حديث ابن عباس سألها أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أنا مستحضر له، نعلم باب تغليب أو ما يشفي هذا الكلام عندكم.
حديث البخاري،
حديث عباس البخاري، نعم.
يعني مو
بس
ليس يعني على عموم بالنسبه لاهل مكه
ابدا، ما في عمر اي نص القران. نعم.
رمضان
في رمضان اسائل الحضور بالنسبه لاهل مكه، انما هناك هم الطواف. فاسمح لنا نمشي جزاكم الله خير.
يقول ما صار على حجاره العز وقف الى نهايته، وقف تركوها هذه الامه الى حجاره العز.
نعم.
ما درجه من الصحه؟
هذا حديث صحيح، لان الطرق بعضها حسن وبعضها ضعيف، يشد من عمل الحسن فهو صحيح لا شك ولا ريب فيه.
ولذلك إذا أردنا أن نجاريهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم، كلما قالوا هذا مجاز قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل من حرفوا في مفهومهم لبعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية. هذا ما يمكن يكون يعني مناسبة.
قلت يا شيخ ما يتعرف خليفة الله
سلامه، يعني هذا تعطيل. من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة البالغة أهمية، أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما. التجسيم ضلال، لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيل، لأن التعطيل معناه إنكار وجود من رب العالمين. التجسيم ضلال لكن فيه إثبات لوجود الحق سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض. وأنا أعرف أحد المشايخ هناك في دمشق، تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة، كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلف من الناس، يقول ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل علي ولا خارجه. فأقول أنا لو جيء بأفصح العرب لسانا وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم، لا تحت لا فوق ولا يمين لا داخل العالم ولا خارجه. فهو التعطيل والعياذ بالله، لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهمين فهم يعطلون تعطيلا محضا مطلقا، وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هناك صفات أخرى. وهكذا كما قيل: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف.
نشوف يعني الثاني سؤال واحد شخصي والأول يعني فقط. بس أهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير يعلمون منكم أهل من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ السنة لا تجد يعني في المملكة العربية السعودية على كبرها إلا من رحم الله يعني رجل يعد عالم في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل الغريب يعني إلا أن يكون يعني معنى نراه الصراحة لم أجد هذا العالم من الآن. لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة في غيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينهجون منهج حفظ كلنا بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحة وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق يعني الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يدخله إلا بعد فترة أو ذكرتم نقلا من طلب العلم فما أدري يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أسلفت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وما أدري إيش كان لك شو
كان يمكن التحقيق بالضبط هل كان التحقيق يعني سمين صحيح وضعيف أم كان التحقيق فهم معاني الأحاديث
طبعا التحقيق يمكن أعرف أن يقسم التحقيق نفس الحديث شديدا أو نسيا أو متعصية أو غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني الخروج من رقة التقليد هذا الذي أعرف
يعني هذه الأمر
نعم
الذي أعتقده من الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بالتمييز الصحيح والضعيف يعني مثلا نقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن يعني الصحاح بمعنى العام الذي يشمل السنن ايضا وهذا لا يحتاج الى زمن طويل ففي اثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الاحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه الا بالرجوع الى كتب اهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الاحاديث وببيان الاحكام التي تسلط منها فهذه الخطه الاولى التي ينبغي ان يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءه بعض الكتب الجامعه لاحاديث ابواب الفقه مثل مثلا ولي المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني حيث انه في الغالب في 90 او اكثر لا يسكت عن حديث الا ويبين مرتبته الصحة او الحسن او الضعف كذلك كتب اخرى وان لم تشتهر فمثل الامام احاديث الاحكام ونحو ذلك المهم ان طالب العلم يتوجه الى ان تكون دراسته محصورة في الاحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها سيجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستزيد بحاجة إلى أن يستزيد من المعرفة من أحاديث أخرى فأنتقي بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز الصحيح من البعيد وهكذا يمشي خطوات والناس في هذا المجال بلا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحظية ونحو ذلك. لكن بدأ يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يقولي والله أعلم.
بس يا شيخ ذكرتم في أحد العشرة في فضلكم ومراسلة الشيخ الإسحاق اللهم أرسل يعني ذكرتم الشيخ أحمد بن ناري صاحب كتاب الذي اشتهر العالم على أيام الهداية في تخريج أحاديث الهداية. ذكرتم أنك ذكرت قلت أنك لم ترى مثله وبفعله ما قامت الذات عنه. فأتساءل يعني كتابه الهداية في تخريج أحاديث الهداية يعني عفوا إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعلمون بالتنفيس يعني لا نجد إلا كتاب فقط اعتمد في التخريج على تنصيص الحديث إلى حد كبير من المرهوس ولم يعتمد بالتصحيح والتبعيد بشكل المطلوب استقصاء الطرق وقلد الحاكم في مواضع. فما أدري يعني أين أتيتم
يعني تريد مني أن أقول يوجد على مني
لا لا عفوا لا عفوا من عادة المقال الحديث الدار فجزاك الله خير صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يعني لا يقولون كلمة في مدحل إلا إذا كانت يعني يعني أنها غريبة تصدر مني يعني من شيخ مثلك
لن تخذ الآن أريد على الشرح الثاني من الكلام. أنا قلت ذلك الكلام بهذا أني صممت على كسر الرجل لكن لما لقيت وجاء مع زائر في دمشق وجاء المكتبة الظاهرية وجرى نقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد عليه وأرد عليه وكنت أسعي من ردوده لما يجبني على أنه لا علم عنده في الحديث. فناقشت الشيخ أحمد الهماني هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا أنه على علم. أما قضية التخريج والإنصداب على التصريح والصبر عليه فهذا والله شيء آخر لا يمكن أن نشغل به أي عالم يجالسه فنفهم إنه يعلم المصطلح تماما رواما عن مجرى التعديل لكن نظريا أما الحكم عليه بأنه يطبق علمه عمليا فهذا بلا شك ما يحتاج إلى اطلاع على شيء من آثاره. وهذا مما لم يكن قد وقفت عليه يومئذ لكن هذه الجلسة التي تمامت بها معه في المجرى الظاهرية كشفت لي أنه على علم للمصطلح وقواعد علماء الحديث. لكني فيما بعد حينما بدأت ألقي على بعض آثاره تبين لي أنه ليس ممن يعني يوثق بتخريجه ونقده الأحاديث وما أدري إذا كنت وقفت على كتيب الصغير الذي سماه المغير المغير الجهل الصغير إيه نعم هو سلك فيه مسلك أهل الرأي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكارة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا. وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه لأنه حديث منكر لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرف أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس من النكارة فقط بل وإلى الضعف وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف ورفعه إلى مرتبة ما يستجمع من الحديث. فهذا الرجل في كتابه النبوي مثلا بأن الكتاب هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث البداية الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث الجانب الصغير بالوضع. ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في صحيح الجانب، والسبب أنه لم يطبق النهي العلمي. صحيح هو كما قلت لك فيما شاهدت منه في تلك الجلسة هو عالم، لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث الجامع الصغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع أمني بطريقة تتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى غير المصادر التي عزاها سيوفي إليها وجدتها ثابتة ثبوتا نسبيا، أي ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها سيوفي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى. فأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم السيوطي بضعفها ويحكم الشارع النووي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس ما يعرفون.
شيخ
هناك
خبر يقول متعلم
من أحد قوم أن ينقذ، ما صحة هذا؟ ليس له أصل، ليس له أصل ولا في الأحاديث من هو.
بالنسبة للحديث الحسن
لغيره
هل يرتقي
مرتبة الصحيح لغيره؟ بارك الله فيك. الحديث الحسن لغيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. أي إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مفردات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه حسن، لكن إذا صار في الكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يرتقي إلى الصحة. ومن هذا القبيل حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فهو حديث صحيح مجموع طرقه. وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا الحد ويقول ان الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله اين هو من قاعده ان الحديث ضعيف قوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لانه يخالف مذهبه، مع انه له فضلا كبيرا في زمن السنه وخدمه كتب الامام الشافعي كما هو معروف.
نعم. بالنسبه للحديث المرسل طبعا يكون ساقط فيه احد الرواه، وعندما في حديث المجهول العين لا يرتقي ان يكون ضعيف جدا، فكيف بالنسبه للساقط ما يكون مجهول
العين؟ اما قولك انه حديث الذي فيه مجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا اعلمه. نعم. لان الذي يغلب على البال ان الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله وقد يمكن أن يكون صحابيا، فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغضب لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تضعف حينما ننزل من طبقة التابع إلى من دونه فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه حدود مجهول العين. واضح؟
طيب. بعض الناس يقول ان حديث المرسل لا يمكن ان يتقوى في متابعات الشواهد، ذلك لان الرجل الفاقد يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون مشروكا ويحتمل ان يكون كذلك.
هذا سبق الجواب عن ما انا قلت.
شيخ، في مؤسسة دعوية تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين، هذه المؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذها في نسبة يعني ربوية من الناس؟
أنا ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي. ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أنا ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون في وظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز. كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع قمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن أن يرعى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز جواب يجوز، لكن المهم في الموضوع وما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل مال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
شيخنا، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق بها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني.
عفواً أعيد علي.
أقول شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت أن العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل، ولا يعني ولا أظن بل أعتقد من فتواكم السابقة شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله.
صحيح.
أي نعم. فأحبذا لو يعني تفريق.
أنا يقوم على وجهي صحيح هذا العوام يعني عندما أخذت الأخ لها وياها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما فعلا يجدل حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى ربا في البنك الذي يتعاطى ربا، لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بربا. وكما أقول في كثير من الأحيان حظه أنه كالناس يرون القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من ذلك ما له مشاش بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. شاهدين ممكن يكونوا من برا ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، لذلك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى. ربما الحديث لعن الله في الخمرة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.
هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟
أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أولا كله، وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ولو بمشروع يعني جائز شرعا.
بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب؟ من حكم كيف؟
من عرف أن هذه الكتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها.
يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب
هذا تهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم.
شيخ، بالنسبة لخبر إنما المؤمن المستريح المستراح منه، فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكروا بأن له ترجمة توثيق وهو في صحيح البخاري. بعض الناس يضعف هذا الحديث كل رجل مجهول، وانت تسلسل صحيح صححته باعتبار الشواهد، فكيف يرد على امثال هؤلاء؟ يقول ان الراوي
جوابك لكن هم المحل هذا انا اذكر ثقه
اسمه كلام
والراوي عن الزبري الرابع عن المشيخ هذا محمد بن حلحلة الليلي عن أبو مروان كعب بن مالك أن رسول الله مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح، فقالوا يا رسول الله مستريح، قالوا عبد المؤمن سبح الله في الدنيا إلى آخر الحديث.
للتهذيب ما وجدنا
نحن جميع الطرق يعني حتى في مكتب الإمام
ما وجدتم ماذا؟
يعني ما وجدنا توفيق ولا تعليل فقط حتى في التهذيب جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي معروف من اليمن سيد الشيخ مخلص يعني ضائفه وهو أظن متفق عليهم حديث موفق، فما أدري يا شيخنا يعني حتى في السلسلة حديث صحيح عشان متفق قول لفضيلتكم يعني ما وقفتم إلا هو كثيرا مرجع أن تموه شاهد للحديث يعني هذا الذي وقفت علينا بضع
شيخ شحن بالشواهد
هذا في الحال ما دام في من الشواهد في الحديث صحيح فما يوجد ضعيف.
هذا الرجل فقط
معليش هذا رجل مجهود نعترضه فما بال الشواهد عنده عند المداعي
نعم
جزاك الله خير. طيب لا يوجد ان تكون الحديث من صحيحة
بالنسبة ثلث حديث 23 فقط طيلة في المجلد الأول أظن يأتي منه يعني شاهد الحديث يعني أهل من الوعيد
نعم
شاهد الحديث
مجلد الأول كثيرا ذكرت يا شيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين مجهول العين ومجهول العين
حال
لا مجهول العين ومجهول العين أكبرت الرسالة أول قلت مجهول ضعيف جدا وخط تعطيني أنه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف حقا فإذا أتى ضعيف مجهول العين من طريق أخرى معليش لكن مش هتدخل مجهول العين ومجهول العين ايش يعني
يعني جامر ليه
من طريق مجهول العين في من مجهول العين في إثناء دي
وطريق
عنه مجهول العين لا ما إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر نقول هذا طيب. أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا فهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين المجهولين. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل.
في التسع صحيح الجزء الرابع في الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلا ما تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة سيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ويشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أو مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشر والدواب أخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به فهو متابع
كيف رأيهم هل نثق بنقلكم بما ننسب إليه ما لا يليق أم لا نثق بكم لننقله بما لا يليق
قال أبو بساطة شديدة يبدو أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجلي قد يكون في صوته هل يعني يرد ذلك؟
قد يكون فيه
يعني كثير من هو فوقه يعني ما هو ابن كعب
ابن كعب لا ابن كعب هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
الشيخ محمد لكن يعني
ويقول ما ترجمه
إذا ما تجاوزت
كان الشيخ في سؤال يعني ملح علينا وأرجو الله يكون من الأفهام أنه مثل جماعة الشيخ مقبل هذه الوالي إذا الله خير في اليمن يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصريح والقضائية يعني التحقيقات
خذنا الشيخ أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتفائدوا في إظهارهم لأحكامهم على الأحاديث لا نحن مسرورين جدا بأن توجد هناك مدرسة سواء ما بتروي تلاميذ على الاشتغال بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. لكن انا اقول دائما لاخواننا ان الناشئين في هذا المجال عليهم ان لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم ان يتشجعوا للتأليف لانفسهم، اي ان يؤلفوا وان يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم والفضل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي ألاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أصل له، لكن فيه حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويجب الإنسان أن يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها وهو لم ينضج بعد. هذا ما أقوله بالنسبة للطلاب العلمي. وأنا ألمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا. فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فعل الناس بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفئة الأخرى التي أنقذتهم من الجنود المذهبي، من التقليد المذهبي. فاستلزم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا، وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم لأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد شيخ الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا يا أستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعرفونه كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. جاءني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل مما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر وتحدث معه طويلا في هذا السبب. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت هذا أمر مبتلى به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث فلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال لي الدراف قال لي والله سألنا الشيخ الحديث نظام لأول مرة يقصدني في داري وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر القلادة. يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث انت مخرجه؟ قلت له نعم. قال ممكن انطلع عليه؟ بكل شرور صدق. وإذا به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها. الطرق أنا أوردتها وبينتها إلى لها لكن مع الأسف كان الشيخ ابن قيم الجزيرة مولاه من كتاب آداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بطريق أخرى في سنن الناجح اشتبه عليه راوي بآخر. الراوي أظن اسمه سعيد ولا ايه؟ المصدود في الزندقة. اشتبه عليه براوي آخر يمكن أن يستأنس به فقواه به. فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القائد الكافرة الغاية كبر الوسيلة أهلا. وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد فعل للخمود السابق فالآن في هذه الثورة لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما لي مفوض يا أبو ليلى
عشان يقوم
بدي يدخل شوي جوا
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تحصل للوضع الطبيعي ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجز من كتاب تمام هنا وهو رد علمي متين ولله الحمد ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فدرءا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابون وغيره وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول ندعي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتساب حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم ببعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ القاضي الملكون الشيخ بكر جزاه الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا، ولا نزكي على الله أحدا، من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في الرد على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه مما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصطادون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات فلهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها، ولا دليل علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية.